الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فنعم الله تبارك وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذه النعم لا بد من شكرها لتثبيتها وتقييدها وزيادتها. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أخرجه الترمذي بإسناد حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. فالنعم لا بد أن تذكر ويذكر بها لتشكر، وتظهر لتعرف، ولكي يحمد الله جل وعلا عليها. قال الحسن البصري رحمه الله: أكثروا ذكر هذه النعمة، فإن ذكرها شكرها. ومن أعظم الآفات أن يكون العبد في نعمة ولا يشعر بها، وأعظم من ذلك أن يكون في نعمة اختارها الله له فيملها ويطلب الانتقال عنها. قال الحسن رحمه الله: إن الله لا يمتع بالنعمة من شاء، فإذا لم يشكر قلبها عليه عذابا. ومن النعم العظيمة التي تحتاج إلى شكر ومحافظة نعمة الأمن في الأوطان. ولهذا عرف الأنبياء قدر هذه النعمة العظيمة، فقال الخليل عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. فطلب إبراهيم عليه السلام من ربه أن يجعل مكة بلداً آمناً، فاستجاب الله تعالى له حيث قال: أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم. ولهذا أعد الله الأمن منة عظيمة امتنها على قريش، حيث قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال السعدي رحمه الله: فرغد الرزق والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. فالأمن مقصد شرعي ونعمة دنيوية عظيمة يترتب عليها كثير من النعم الدينية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية. لذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أعطي هذه النعمة كأنما حاز الدنيا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم معافاً في جسده، آمناً في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. فمن جمع له بين الأمن والصحة والقوت فقد جمع الله له أصول النعم التي بها يملك العبد الدنيا. وليعلم أن أساس هذه النعم هو الأمن، فبالأمن يحصل الإنسان على القوت والصحة. وقد ضرب الله تعالى لنا مثلاً عن قرية كانت آمنة فغيرت وكفرت، فسلبت نعمة الأمن فحل مكانه الجوع والخوف. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالحمد لله الذي من على عباده بنعمة الأمن والأمان وأمرهم بشكرها ورزقهم حمدها على مرور الزمان وعرفهم قدرها وحسنها في السنة والقرآن، فقال جل في علاه: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وسبحان الذي جعل الأمن سبيلا لتيسير العبادة ورفع عن خلقه المشقة ولم يكلفهم فوق طاقتهم، فقال سبحانه: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقال سبحانه: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وسبحان الذي جعل الأمن سبب النصر والتمكين وأنزل على قلوب المؤمنين ذلك الأمن ليجاهدوا به آمنين ويرفعوا راية الدين ثم يعودوا منتصرين غالبين. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. لقد امتن الله على عباده بنعمة الأمن في غزوة أحد، حيث ذكرهم بتلك النعمة في ذلك الموطن الصعب الذي احتاجوا فيه للراحة والطمأنينة. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ممتناً على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة، وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئمون السلاح في حال همهم وغمهم، والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان. قال السعدي رحمه الله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم الذي أصابكم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. ولا شك أن هذه رحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة طمأنينة، لأن الخائف لا يأتيه النعاس لما في قلبه من الخوف، فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس. وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومصلحة إخوانهم المسلمين. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي الذين آمنوا بالله تعالى ولم يخلطوا إيمانهم بالشرك فأولئك لهم الأمن من الخوف والعذاب والمشقة والشقاء، ولهم الهداية إلى الصراط المستقيم. فإن لم يخلطوا إيمانهم بشرك وظلم مطلقا، لا بشرك ولا بمعاص، حصل لهم الأمن العام والهداية التامة. وإن كانوا لم يخلطوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات، حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالهما. فهذا منطوق الآية ومفهومها أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء. ولقد ذكر الله الأمم بما من عليهم من نعمة، وكذلك على الأقوام السابقين كأهل الحجر وهم قوم صالح. فمع ما أنعم الله به عليهم من نعمة المسكن والأمن، مع ذلك كذبوا المرسلين قال تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فمعنى الآيات: وكانوا من كثرة إنعام الله عليهم ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، من المخاوف مطمئنين في ديارهم. فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيهم صالحا عليه السلام لأدر الله عليهم الأرزاق ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والآجل. وفي قصة موسى عليه السلام يبين الله كيف من على موسى بالأمن وأذهب عنه الخوف لما أمره بأن يلقي عصاه ليعلم أنها آية وليستعد لتحدي سحرة فرعون. فقال تعالى مخاطبا موسى: وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف، أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. فقد أمره تعالى بأن يقبل ولا يكون خائفا، فقال له: ولا تخف، لأنه قد يقبل وهو خائف، أي يقبل مع احتمال عدم حصول الوقاية والأمن له. فبشره تعالى بذلك فقال: إنك من الآمنين. حينها ذهب الخوف والمحذور وأقبل وقد ازداد إيمانه. وامتن تعالى على قوم سبأ أو مملكة سبأ وأهلها بعديد من النعم، منها أمن الطريق بين القرى والأماكن مع وضوح الطريق برؤية القرى. قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قال ابن كثير رحمه الله في شرح هذه الآية يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة والعيش الهنيء الرغيد والبلاد الرخية والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض. فمعنى قوله تعالى قرى ظاهرة أي بينة واضحة يعرفها المسافرون يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى. وقال تعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أي الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهارا. فتأمل نعمة الأمن كيف يمتن الله بها على الخلق منذ القدم. ولقد من الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة دخول المسجد الحرام وهو آمن مع أصحابه. فتأمل هذه الآية: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قوله آمنين أي آمنين حال دخولكم. فالله تعالى لم يبشر نبيه بدخول المسجد الحرام وبفتح مكة فقط، مع أن هذه نعمة كبيرة، لكن أضاف لهم بشرى أخرى مهمة وهي نعمة الأمن، أي تدخلون حال كونكم آمنين. والناظر في كتب السنة المشرفة يجد كثيراً من نصوصها في بيان قدر نعمة الأمن. والإسلام دين الأمن والأمان، بل لم يعرف العرب الأمن والأمان إلا في ظل الإسلام، بخلاف عهد الجاهلية فقد كان عهد نهب وسلب وقتل وسفك للدماء وفتك واعتداء، وما انتشرت العدالة في العالم إلا لما ساد الإسلام، وبانتشاره انتشر الأمن والأمان، ودخل الكثير في الإسلام لما رأوا فيه من العدل والسلم والحق والصدق والراحة والطمأنينة والسعادة والأمن والأمان والوفاء بالعهد والعقد. أخرج أبو داود بسنده إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه، أي مع الرجل النائم، فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: أي بلد هذا؟ أليس بالبلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. فكان كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. فتأمل هذا الحديث فإنه يدل على أن من حاز هذه الثلاثة الأشياء فكأنه ملك الدنيا بأسرها. أولاً: الأمن في النفس والمال والأهل والعيال. ثانياً: الصحة والعافية في الجسد. ثالثاً: توفر قوت اليوم. فأولاً بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الأمن، لأنه لا لذة ولا تمتع بنعمة العافية والطعام إلا بوجود نعمة الأمن والأمان. فقوله: من أصبح منكم، أي أيها المؤمنون، آمناً غير خائف من عدو في سربه، أي في نفسه. وقيل: السرب الجماعة، فالمعنى في أهله وعياله. وقيل: بفتح السين، أي في مسلكه وطريقه. وقيل: بفتحتين، أي في بيته. قال ابن الأثير: يقال فلان آمن في سربه بالكسر، أي في نفسه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله: من سلم المسلمون من لسانه ويده، معناه من لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل. وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها. ومعنى قوله المسلم يعني المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة، بل هذا كما يقال: العلم ما نفعه، أو العالم زيد، أي الكامل المحبوب. إذن المسلم الكامل الإسلام من سلم الناس من أذاه بيده أو بقوله. ولا شك أن أذية الناس بالقتل والتفجير واحتجاز الرهائن وقتل الأطفال وإتلاف الأموال، كل ذلك داخل تحت هذا الحديث. وعن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة والحمرة طائر صغير كالعصفور أحمر اللون. أخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اردده رحمة لها. وفي رواية قال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. أخرجه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن نعمة الأمن من أكبر النعم الدنيوية وأعظمها، ولهذا امتن الله تعالى على قريش بهذه النعمة في غير ما موضع من كتابه، كقوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ وقال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وذلك لما في هذه النعمة من الفوائد العديدة والثمرات الكبيرة من إقامة شعائر الدين وإظهارها، والإتيان بها بطمأنينة ونفس منشرحة. وبهذه النعمة يتم حفظ الأعراض، ويأمن الناس على ممتلكاتهم وأموالهم ودمائهم. وبها يسعى الناس لتحصيل أرزاقهم من غير تنغيص ولا كدر، وبها تحقن الدماء فيأمن الناس على أنفسهم من القتل ونحوه. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. وفي لفظ عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا. رواه مسلم. قال النووي في شرح هذا الحديث: قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء هي أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك، فإن استحله كفر. فأما تأويل الحديث فقيل هو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة. وقيل معناه: ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا. وكان سفيان بن عيينة رضي الله عنه ورحمه يكره قول من يفسره بليس على هدينا، ويقول: بئس هذا القول، يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، والله تعالى أعلم. وقال الحافظ رحمه الله في شرح الحديث: معنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق، لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم، وكأنه كنا بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: يحتمل أن يراد بالحمل ما يضاد الوضع ويكون كناية عن القتل به، ويحتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة القتال به لقرينة قوله علينا، ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به. وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين وعلى التشديد فيه، قوله ليس منا أي ليس على طريقتنا أو ليس متبعاً لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله. ونظيره: من غشنا فليس منا، ونظيره: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، وهذا في حق من لا يستحل ذلك، فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا بمجرد حمل السلاح. والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر. كان سفيان بن عيينة رحمه الله ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول: معناه ليس على طريقتنا. ويرى سفيان الإمساك عن تأويله أولى مما ذكر من تأويله. والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق، فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما، والبغاة هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل ولهم شوكة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، جمع ثور، وهي القطعة من الأقط، وهو الجبن المجفف الذي يتخذ من مخيض لبن الغنم. وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. أخرجه أحمد وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. فهذا الحديث يدل على أن كثرة العمل الصالح مع أذية الناس لا ينفع العامل شيئا، فما يلحقه من الأذى بالآخرين يضيع عليه حسناته ويطغى على أعمالها الصالحة. لذلك من سمات الخوارج أنهم يكثرون قراءة القرآن والصيام والصلاة، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بأنهم من أهل النار، بل قال إنهم كلاب أهل النار، لأنهم يقتلون المسلمين ظلما ويكفرونهم عدوانا وجهلا. عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. فالشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: يمسك عن الشر فإنها صدقة، ولفظ الشر عام لدخول أل التي تفيد الاستغراق في الجنس، فهي من ألفاظ العموم، فيعم اللفظ كل شر صغيره وكبيره سواء بالفعل أو القول. فالمسلم الذي لا يجد مالا للصدقة ولا سبيلا للخير والمعروف، فعلى أقل أحواله أن يمسك عن الشر فلا يؤذي أحداً طاعة لله تعالى، فله بذلك أجر. والأمن يأتي من الإمساك عن الشر، فلو أن كل إنسان لم يؤذ غيره وكف عن تهديد الآخرين دون مبرر لعم الأمن والأمان. ومما يدل على نعمة الأمن وأهميته أن الله تعالى علق به بعض الأركان من الدين كالصلاة والحج، فأمن الطريق وسلامة الحاج من شروط تأدية هذا النسك. والله تبارك وتعالى جعل رخصة عند الخوف فيما يتعلق بالصلاة ما يعرف بصلاة الخوف، فللأمن تعلق بالعبادات كالحج والصلاة. ونحن في هذه الأيام في أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، تسمى أيضاً أيام منى، لأن الحجاج يقيمون فيها بمنى، وهي أيام رمي الجمار. سميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي والهدي تشرق فيها، تقدد وتقطع وتنشر في الشرقة أي الشمس. وقيل تشريقها تقطيعها وتشريحها، وقيل سميت بذلك لأن الهدي والأضاحي لا تنحر حتى تشرق الشمس أي تطلع. أيام التشريق هي الأيام التي يرمي فيها الحجاج الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، يرمي كل واحد بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاه ويرميها كل يوم بعد الزوال، ويمتد وقت رمي كل يوم إلى فجر اليوم التالي، فيرمي في اليوم الأول والثاني، وبه تنتهي واجبات الحج. والتأخر للرمي في اليوم الثالث أفضل، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ويبيت الحجاج بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وهو من واجبات الحج، والثالث عشر لمن تأخر، وهو أفضل. ويجوز ترك المبيت في هذه الليلة لمن تعجل. وأيام التشريق هي الأيام المعدودات التي أمر الله تعالى فيها بذكره، فقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وغيرهم: أيام التشريق وسميت معدودات لقلتها. وأفضل أيام التشريق أول يوم فيها، في الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم القر أول أيام التشريق، وهو اليوم الذي يلي يوم النحر، سمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا، ولا يجوز فيه النفر من منى. وأيام التشريق أيام عيد، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، وإظهار للفرح والسرور، وصلة للأرحام. في الحديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. وفي حديث آخر: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. أيام التشريق أيام عيد، فلا يجوز صيامها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. وجمهور العلماء يمنعون صيام هذه الأيام تطوعاً أو قضاءً أو نذراً، ويرون بطلان الصوم لو وقع في أيام التشريق للنهي عنه. ويستحب الإكثار في هذه الأيام من ذكر الله تعالى، وذكر الله فيها أنواع، منها التكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبات، ويبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج، وللحاج من ظهر يوم النحر، وينتهي التكبير المقيد بأدبار الصلوات بعد عصر ثالث أيام التشريق. ومن الذكر المستحب في هذه الأيام التكبير المطلق، وهو مسنون في جميع أيام عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق، وينتهي مع آخر يوم من أيام التشريق، ويكون التكبير المطلق في جميع الأوقات والأحوال والأماكن في الليل والنهار وفي الطرقات والأسواق والمساجد والمنازل وأماكن العمل وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى، قائماً وقاعداً وعلى جنب، راكباً وماشية. يجهر بذلك المسلم، يرفع به صوته: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.